كيف نصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ لا يتيسر لنا هذا إلا بمعرفة صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. سبق معنا أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع المسلمين جماعة، وأن صفة الصلاة أنه يقوم قائما وليس له أن يجلس إلا من عذر شرعي، والقيام ركن من أركان الصلاة العملية. إذا قام لقوله أيضا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قول عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع جالسا، يقوم ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ نعم، يكبر تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة حكمها ركن، هي ركن قولي، والقيام ركن فعلي، ولا يجزئ أن يأتي بلفظ آخر غير الله أكبر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يختتم الصلاة بالتكبير، فليس له أن يقول الله أعظم أو الله أجل أو ما أشبه ذلك. ويستحب أن يرفع يديه حال التكبير، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستحب أن يرفع يديه، يرفعها إلى ماذا؟ إلى أعلى شيء فروع أذنيه، وأقل شيء حلب منكبيه. بعض العلماء يقول أسفل اليد حلب المنكب وأعلاها يحاذي أطراف الأذنين. فالمهم أنه ينبغي أن الإنسان يرفع يديه وتكون ممدودة، لا يقبض الأصابع، ممدودة وتكون مستقبلا بها القبلة، يقول هكذا. والرفع الأفضل أن يكون مع بداية التكبير الله أكبر، وينهي الرفع مع إنهاء التكبير. قد جاء ما يدل على أنه لو رفع يديه قبل ذلك أو بعد ذلك لا نفس، لكن أكمل الصفات الواردة في هذا أن الرفع يكون مع بداية التكبير وينهي الرفع مع إنهائه. يقول الله أكبر رافعا يديه ممدودة الأصابع مضمومة غير مفرجة هكذا، لا شيء عادي مستقبلا بها القبلة، ثم بعد ذلك إذا رفع يديه أين يضعهما؟ الآن قال الله أكبر، هل يرسل يديه هكذا أو يقول هكذا، الجواب أنه يجعل يده اليمنى على يده اليسرى، إما على هذا يعني على الرسل أو كراها على صدره، هذا الصحيح، لا يرفع فوق ولا تحت، وقيل على السرة وقيل تحت السرة، للعلماء أقوال في هذا، لكن أصح الأقوال أن يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا أصح شيء. ماذا يقول بعد تكبيرة الإحرام؟ يأتي بما ذكره المؤلف هنا، يدعو دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء يسمى أيضا دعاء التوجه، أخذا من قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. دعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحب، لو فرضنا أن إنسان صلى ولم يستفتح فلا شيء عليه، لكن الاتيان به أفضل، فالاستفتاح سنة في الصلاة في الفرض فقط أو في الفرض والنفل. يستفتح في الفريضة والنافلة أو في الفريضة فقط؟ الجواب في الجميع، كل صلاة يستفتح فيها ما عدا صلاة الجنازة على الصحيح، لأن مبناها على التخفيف فلا حاجة إلى أن يستفتح، إذا صلى على ميت أو ميتة الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، لا حاجة إلى الاستفتاح في صلاة الجنازة. أما الصلوات الخمس والرواتب والنوافل والوتر والتراويح، كل الصلوات ما عدا الجنازة، السنة أن يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء فيه أحاديث كثيرة، وهو ثلاثة أقسام من هذه الأدعية، ثلاثة أقسام، الأول ما هو ثناء محض على الله، والثاني ما هو إخبار من العبد عن عبوديته لله، والثالث ما هو دعاء محض. فالأول أفضل من حيث المعنى، ومنه هذا الحديث، هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وله طرق كثيرة، له حسن بمجموعها، وهو أربع جمل: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. بعض العوام يزيد جملة خامسة وهي لا بعضهم يزيد ولا معبود بحق سواك، هذه الزيادة ليس لها أصل حيث الرواية، وإن كان معناها صحيح، لكن لا ينبغي قولها في هذا الموضع، لأن الحديث جاء بأربع جمل فقط: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، يعني تعالى عظمته، ولا إله غيره، أربع جمل. ثبت أيضا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثابت في الصحيحين، فهو من حيث الإسناد أقوى من سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك اللهم وبحمدك من حيث المعنى أعلى. السنة أن يأتي الإنسان بهذا الاستفتاح تارة وبهذا الاستفتاح تارة وهكذا، لكن لو قال أجمع بينهم بين استفتاحين فأكثر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، اللهم بعد بيننا قضايا إلى آخره، مش نقول الجمع بين الاستفتاحات أو الاستفتاحين مشروع غير مشروع؟ هذا قول أكثر من أهل العلم، فالمشروع أن تأتي تارة بهذا الاستفتاح تارة بهذا الاستفتاح. يأتي بالاستعانة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعانة حكمها حكمها سنة، لو لم يستعن لا بأس. والاستعانة جاء لها صفة منها هذه الصفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فإذا استعاذ بهذا أو هذا حسن. نعم. هذا بعض العلماء يرى أن الاستفتاحات الطويلة خاصة بصلاة الليل، مثل حديث اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. هذا اختيار العلماء ابن القيم، أن الاستفتاحات الطويلة تكون في قيام الليل، أما الصلوات المفروضة والصلوات غير قيام الليل يأتي بالاستفتاحات المختصرة. نعم.
ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرى شيء من ذلك.
هذا يشمل الجميع، أن السنة ألا يجهر بالاستفتاح ولا يجهر بالاستعاذة ولا يجهر بالبسملة. أما الاستفتاح والاستعاذة فبين إجماع العلماء لا يجهر من الاستفتاح ولا الاستعانة، لكنه لو جهر من باب التعليم فلا بأس، الجهر بالتعليم لا بأس، كونه يجهر الإمام أحيانا ليعلم من خلفه حتى يستفتحوا هذا حسن، أما إذا لم يكن لهذا القصد فلا يشرع الجهر بالاستفتاح. البسملة فيها كلام طويل لها العلم، وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال أيضا يقال بسملة ويقال تسمية. بعضهم يرى التفريق بينهما، لأن بسم الله الرحمن الرحيم بسملة وبسم الله تسمية. بسم الله تسمية، فالصحيح أنه لا تسمية وبسملة هو يشمل بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هذه تدخلها الأحكام الخمسة، تجب في حالات وتستحب في حالات وتحرم في حالات وتكره في حالات وتباح في حالات. متى تجب؟ عند الذبح، إذا أراد الإنسان يذبح ذبيحة يجب عليه أن يقول بسم الله، يكمل الرحمن الرحيم. ايش نقول؟ الجواب نقول المقام هو برقم مقام رحمة، مقام ذبح، يقول الرحمن الرحيم. ولهذا أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد أن يذبح لا يكمل التسبيح بسم الله الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط، وهذا واجب، إلا أن هذا الواجب يسقط بالنسيان على الصحيح، لو نسي فلا بأس، فالذبيحة حلال. أما القول بأنها ميتة فلا، قول على بعض العلماء، لكن الصحيح أن الإنسان إذا نسي فإنه معذور. فتجب التسمية عند الذبح، وإذا أرسل ما يصيد مثل الطير أو الكلب يسمي، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم. وتجب التسمية أيضا في الوضوء كما هو مشهور مذهب الوجوب، هذا مع الذكر، وتجب مع عند التيمم أيضا وعند الغسل. متى تستحب؟ مثل هذا الموضوع في الصلاة يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ القرآن أيضا، إلا يعني إذا أراد أن يقرأ أي سورة من سور القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة براءة، فإنه إذا انتهى من الأمثال يقرأ براءة من الله، ولا يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يستعيذ أو ما يستعيذ؟ يستعيذ، لكنه لا يمسه، لأن براءة فيها آيات سير قتال الكفار، والمقام ليس مقام رحمة في هذا. وقيل في السبب أقوال أخرى، منها أن الأمثال والتوبة شيء واحد، وأنها تكمل لما قبلها ولا غير ذلك. المهم لا يشرع الإنسان أن يبدأ بالبسملة عند قراءة سورة التوبة. وتستحب التسمية أيضا عند دخول المسجد، عند الخروج منه، وعند دخول البيت، وعند الخروج منه، وعند الجماع، وعند الأكل، إلى غيره، في مواضع كثيرة. عند دخول الخلاء هذا تقدم معنا أنه يقوله، لكن بينه وبين نفسه لا يجهر بهذا، أو قبل أن يدخل، يعني إذا أراد أن يدخل. متى تحرم؟ عرفنا متى تجب، متى تستحب، متى تحرم، متى يحرم عليك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ داخل الخلاء إذا نسي، والمشروع أيضا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، يقول هذا بينه وبين نفسه ما يضر، لكن لا يجهر به. المهم أنه يحرم، ها، عند إرادة شرب محرم أو أكل محرم، لو أخذ لك كاس خمر قال بسم الله شرع هذا خمر تسمي عليه، بل لو فعل هذا مستهزئا فإنه يكفر، أو ظهر البكر يأخذ سجارة دخان بسم الله ما يجوز، لأن بسم الله طلب البركة، بركة بسم الله جل وعلا، فلا يطلب البركة على خمر أو دخان أو فعل محرم. كذلك في موضع ثاني
نعم
نعم أكره التحريم نعم. هذا مواطن تحريم قول بسم الله عند إرادة أكل محرم أو شرب محرم، كذلك في موطن آخر نعم اي نعم اي نعم كل فعل محرم فإن الإنسان لا يجوز له أن يبتدئه بسم الله بسم الله. متى تكره؟ عند بداية سورة البراءة، بداية الخطبة، بداية الأذان، بداية التشهد. ولهذا أنكر على صاحب الرسالة، من هو؟ ابن أبي زيد القيرواني، كتاب مطبوع الرسالة، ذكر في هذا الكتاب في كلامه على التشهد أن الإنسان يقول بسم الله التحيات لله، لكن هذا أنكره أهل العلم لعدم صحة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لك أن تقول بسم الله في بداية التشهد ولا في بداية الأذان. لو أن مؤذنا أراد أن يؤذن شغل المكبر بسم الله الله أكبر، لا نقول لا يشرع هذا. أو خطيب أراد أن يخطب يوم الجمعة لما وقف بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نقول لا ما يشرع هذا، الخطب لا تبدا بهذا، بل الحمد لله أو إن الحمد لله، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. متى تباح؟ تباح متى؟ نعم لا تستحب، بداية الكتب مستحب. لو أراد الإنسان أن يقوم قال بسم الله لا بأس، فالأشياء المباحة تباح فيها البسملة. هل البسملة ذكر مفرد يستحب للإنسان أن يقوله مثل الأذكار الأخرى أو لا؟ أو بمعنى آخر، لو أن إنسانا قال الآن سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأتى بالأذكار، هذا مشروع ولا لا؟ مشروع. إنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وش يقول في هذا؟ مشروع هذا؟ هو مشروع، بل من رؤي هكذا قلنا قد يقال هذا مقبول. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن البسملة ذكر تابع ليس ذكرا خاصا، بخلاف لو قلت مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر مستقل. أما بسم الله الرحمن الرحيم فليس لك أن تأتي بها مفردة على أنها ذكر مستقل يعني. والبسملة بالنسبة للفاتحة من أهل العلم من يرى أنها سورة، أنها آية من الفاتحة كما هو مشهور مذهب الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله. فعند الإمام الشافعي وعند الشافعية عموما إذا أرادوا قراءة الفاتحة في الصلاة يأتون بالبسملة ويرونها آية منها، فيقول هذا يجهرون بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن القول الآخر وهو مذهب الجمهور أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فالبسملة جزء من آية في سورة النمل، وهي قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي جزء من هذه الآية، هذا مجمع عليه. أما في أوائل السور فليست من السور، بل هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور، فهي جزء من آية في النمل وآية يفصل بها بين السور. أما الفاتحة ففيها الخلاف، والصحيح أنها ليست من الفاتحة بل هي مستقلة. ومن الأدلة على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الصلاة فاتحة هنا، بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فدل هذا الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، على ما ورد ما يدل على أنها ليست منها. وقد كان عليه الصلاة والسلام الغالب عليه عدم الجهر بالبسملة، لكن لو جهر إمام بناء على مذهبه على مذهب الشافعي لا بأس، ولكن الأولى عدم الجهر. ولا نستغرب الجهر، لو جهر إنسان لا نقول إن هذا يعني منكر من القول وأنه ينكر عليه، لا. نعم، في شيء تبع البسملة؟ فيها حديث لكن ما يصح منها شيء، المسألة فيها مؤلفات خاصة وكلام طويل لها العلم، لكن الذي يهمنا الآن نعرف أنها مشروعة مستحبة في بداية الصلاة وفي كل ركعة كما يأتي. أما الاستعاذة، نرجع للاستعاذة، هل يستعيذ إذا قرأ الفاتحة؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأ الفاتحة السورة بعدها هل يأتي بالاستعاذة؟ الجواب لا. إذا قال ركعة ثانية هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو يبسمل فقط؟ قولا بعض العلماء يقول يستعيذ في كل ركعة بناء على أن القراءة الأولى انتهت ووجد فاصل ركوع وسجود، وبعضهم يقول لا، هذا فاصل يسير ومن ضمن الصلاة ولا يؤثر. وهذا اختيار ابن القيم، والأول اختيار شيخ الشيخ الإسلام الجيمية رحمه الله جميعا. الأمر في هذا واسع، إن استعاذ بناء على أن القراءة الأولى انتهت ووجد فاصل فحسن، ما ينترك فحسن. نعم.
ولا يشرب شيء من ذلك، لقول أنس فضلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يشرب بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذا هو الأفضل، عدم الجهر بالبسمة، ولو جهر بها أحيانا لبيان الجواز لا بأس.
ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة من الفرق فيها إلا المفروض.
قف على قراءة الفاتحة، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.